يكون جامعا لكل أفراده.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم هذا الإصدار الجديد، والآن فمع الشريط التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في بيان الحكم الأول من الأحكام التكليفية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهو الواجب. وهو الواجب، ذكرنا أن الواجب فيه مما يعنينا أو نأخذه في هذا المختصر أربع مسائل. المسألة الأولى في بيان حد الواجب، وهذا الذي تعرضنا له في الدرسين السابقين، حد الواجب لغة وصلاحا، وذكرنا أن حده في اللغة يأتي بمعنى الساقط والثابت، الواجب الساقط والوجوب السقوط، الواجب الثابت والوجوب الثبوت. قالوا وجب الميت إذا سقط، وفي الحديث فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا سقط الميت. وجب الحائط إذا سقط، أليس كذلك؟ ويأتي أيضا منه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت عند النحر، ويأتي بمعنى الثبوت، بمعنى الثبوت، فقالوا الوجوب الثبوت والواجب الثابت. ومنه حديث أسألك موجبات رحمتك، موجبات، هل يمكن أن يكون الموجبات هنا بمعنى المسقطات؟ لا يمكن، وإنما بمعنى المثبتات. موجبات جمع موجبة، وهي الكلمة التي توجب لصاحبها الرحمة من الله تعالى. أسألك موجبات رحمتك. إذن ثبت في اللغة أن الواجب يأتي بمعنى الساقط وبمعنى الثابت، فتخصيص الواجب بمعنى دون آخر هذا يعتبر تحكما في اللغة، لأن بعضهم يرى أن الواجب يأتي بمعنى الساقط فقط ولا يأتي بمعنى الثبوت، وبعضهم يرى العكس أن الواجب يأتي بمعنى الثابت ولا يأتي بمعنى السقوط، ويؤول ما ورد في ثبوت المعنى الآخر. نقول لا، تخصيص الواجب بأحد المعنيين مع نفي الآخر هذا يعتبر تحكما فيه باللغة، يعني إثبات الشيء بلا دليل. فالواجب يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثبوت. وجب بمعنى سقط، هذا المصدر منه يأتي وجبة، وجب يجب وجبة، ولا تقل وجوبا، يعني المصدر من وجب يجب بمعنى سقط، وجب الحائط يجب وجبة ولا تقل وجوبا، والمصدر من وجب بمعنى ثبت يجب وجوبا وسمع فيه وجبة. إذن الوجوب مصدر لوجب بمعنى ثبت لا لوجب بمعنى سقط، ووجبة يأتي مصدرا لوجب بمعنى سقط ووجب بمعنى ثبت. واضح هذا؟ هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح، قلنا الاصطلاح هنا يؤخذ من الشرع، لأن الواجب هذا حقيقة شرعية، ما معنى حقيقة شرعية؟ يعني معناه الذي يفسر به مأخوذ من نصوص الوحيين، هذا حقيقة شرعية. وسيأتي أقسام الحقيقة الشرعية والوضعية والعرفية واللغوية، سيأتي في موضعه. إذن الواجب قد يقال فيه الصلاح وقد يقال فيه شرع، أيهما أعم وأيهما أقص؟ الصلاح أعم والشرع أخص. لماذا؟ لأن الصلاح قد يكون فيما اصطلح وتعارف عليه أرباب الفنون ولو لم يرد شرعا، ولو لم يرد شرعا، يعني من جهة الشرع. وأما ما ورد من جهة الشرع فالأصل أنه لا يقال كذا شرعا إلا إذا كان مأخوذا من الشرع، مأخوذا من الشرع. يرد على هذا أنهم يقولون الفقه شرعا، معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام إلى آخره. وهل هذا المعنى للفقه الصلاحي أم شرعي؟ الصلاحي أم شرعي؟ الصلاحي، لأن الفقه في الشرع على ما ورد به الحديث أصل العام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه. والمراد بالفقه هنا الفقه بالمعنى الأعم الشامل للعلميات والعمليات. أما تخصيص الفقه ببعض الدين وهو العمليات هذا مجرد الصلاح عند الفقهاء. فإذا قيل الفقه شرعا العلم بالأحكام، هنا نقول هذا التعبير ليس على الجادة، يعني الأولى ألا يقال فيه شرعا وإنما يقال فيه الصلاح. أول عند أرباب الحواشي هذا التركيب فقيل الفقه شرعا أي في عرف أهل الشرع وهم الفقهاء، لكن هذا التأويل أيضا غير سائغ. إذن نقول الواجب شرعا يعني في حقيقة الشرع إن كان المعنى الذي عرف به الواجب مأخوذا من نصوص الوحي، وإن كان مما صلح عليه الأصوليون فحينئذ نقول الواجب الصلاح. إذا ما حقيقة الواجب في الصلاح أو في الشرع على التقديرين؟ نقول عرف بعدة تعاريف وكلها سائر، إلا أن بعضها يرد عليه ما لا يرد على الآخر، وهذا هو حقيقة المعرف. ليس عندنا معرف يكون جامعا لكل أفراده على الوجه الذي وضعه المناطقة له. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولم يسلم حد في الدنيا من الانتقاد، لم يسلم حد في الدنيا من الانتقاد، يعني من الاعتراض. لابد أن يوجه إليه نقد أو اعتراض بأنه غير جامع أو بأنه غير مانع، لكن أسلم الحدود وأولى الحدود بالاختيار للواجب أن يقال الواجب هو ما ذم شرعا تاركه مطلقا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ما ذم، قلنا ما هذا؟ يفسر بالفعل، فعل المكلف. ذم خرج به المندوب، فإنه لا يذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المباح، فإنه لا ذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المكروه، فإنه لا ذم على فعله، لا ذم على فعله. ما ذم، ما المراد بالذم هنا؟ العيب والنقص، العيب والنقص. ما ذم هذا فعل ماض مغير الصيغة، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ليس فاعله، ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على ما فعل المكلف هو الذي يذم. إذا رجعته إلى ما قلت ما ذم، والذام هو فعل المكلف الله عز وجل. نعم، ما ذم هذا يعود إلى الشارع، وهو ما ورد ذمه وعيبه ولومه واستنقاصه في الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وما عداه فليس مأخذا للذم خلافا للمعتزلة، فإن عندهم العقل مورد للتحسين والتقبيح، وما يسمى بالحسن أو التحسين والتقبيح العقليين، هذا مما قال به المعتزلة وهو مردود عليهم. إذا ما ذم، لذلك احتاج أن يفسر بالمميز، قال شرع، يعني ما كان جهة الذم مأخوذة من الشرع. ما ذم شرعا تاركه، إذن الذم هنا مصب على الترك، لا على الفعل. أخرج ما ذم شرعا فاعله وهو المحرم، وهو المحرم. إذا خرج التحريم أو الحرام بقوله تاركه، تاركه هذا اسم فاعل من الترك، يعني مشتق من الترك. تاركه الضمير يعود إلى ما فعل المكلف. قال مطلقة هنا ما دم شرعا تاركه، هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على أي شيء؟ الواجب المضيق ولا إشكال فيه. الواجب المضيق ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الواجب المضيق يذم تاركه مطلقا، يذم تاركه دون قيد مطلقا. فإذا وجب عليه الصوم في نهار رمضان فترك نقول ذم، وجه إليه الذم مطلقا من جميع الوجوه. كذلك يشمل ماذا؟ الواجب العين، الواجب العين، وهو ما كان الخطاب فيه موجها إلى الذات بعينها ليصدر عنها الفعل المكلف به كالصلوات الخمس من المكلفين. إذا ترك الصلاة بغير عذر شرعي نقول ذم تاركه، ذم تاركه، فيصدق عليه أنه واجب. إذن يشمل هذا الحد ما ذم تاركه من جميع الوجوه، وهو الواجب المضيق والواجب العين، وزاد بعضه المحد. أورد عليه ثلاثة أنواع، وهو ما يقابل هذه الثلاثة، وهو الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير. هذه ثلاثة أنواع ليست داخلة في الحد. لماذا؟ لأن الواجب الموسع لا ذم فيه من جميع الوجوه، بل من بعض الوجوه دون بعض. الواجب الموسع حقيقته أن يكون الفعل المكلف به باعتبار زمنه أقل من الزمن، أقل من الزمن، لأن الزمن باعتبار الفعل المكلف به على ثلاثة أنحاء. إما أن يكون الفعل أقل من زمنه، وإما أن يكون بقدر زمنه، وإما أن يكون الزمن أكثر من وقت الفعل. هذه ثلاثة أقسام عقلية، ثلاثة أقسام عقلية. إذا أمر الشارع بفعل ما، هذا الفعل هل يمكن أن يقع في غير زمن؟ لا، إذن الزمن لازم له، الزمن لازم له. إن كان الفعل مساويا للزمن المقدر له شرعا هذا سمي الواجب المضيق، الواجب المضيق. إن كان الفعل المكلف به مساويا للوقت الذي قدر له شرعا نسميه الواجب المضيق، مثل شهر رمضان، الشهر 30 أو 29، ليس كذلك؟ صيام شهر رمضان باعتبار كمال الشهر أنه 29 وهو كامل أيضا، أو 30 وهو كامل أيضا. الشهر إذا كان 29 فهو كامل شرعا، وإن كان 30 فهو كامل أيضا. الصيام يكون بعدد أيام الشهر، هل هو أكثر من عدد أيام الشهر؟ الجواب لا. هل هو أقل من عدد أيام الشهر؟ الجواب لا. هل يسع الشهر لصيام غير صيام الفرض؟ هل يسع؟ لا يسع. إذن هذا يسمى الواجب المضيق. إذا كان الوقت أكثر من فعل العبادة من جنسها، من جنسها، نقول هذا هو الواجب الموسع، الواجب الموسع. مثل ماذا؟ الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه لها وقت أول وآخر، لها وقت أول وآخر، وهذا الوقت مقدر من جهة الشرع، ومتى ما فعل فيه أو فعلت فيه العبادة فهو أداء، سواء فعلت في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، هذا يسمى الواجب الموسع، وهو الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من الفعل المكلف به، ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، فجوزوا الأدى بلا اضطرار في كل حصة من المقتال، ما وقته يسع منه أكثر، هذا هو الواجب الموسع. يعني وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلا من 12:30 إلى الساعة 4:45 تقريبا، نقول هذا الوقت كثير بالنسبة للأربع ركعات، ليس كذلك؟ فحينئذ يمكن للمكلف أن يصلي الأربع ركعات ويزيد نفلا من جنس الصلاة، بخلاف اليوم الأول من شهر رمضان لا يستطيع أن يصوم الفرض ويصوم من جنس الصيام وهو النفل، هل يستطيع أن يجمع في يوم واحد فرضا ونفلا؟ لا يستطيع. لكن الواجب الموسع يستطيع أن يجمع بين الفرض صلاة وبين النفل، والوقت حينئذ يكون أكثر بكثير من وقت العبادة، هذا يسمى الواجب الموسع. ضابطه أن يكون الوقت المقدر شرعا، لابد يكون مقدر شرعا، يسع العبادة وأكثر منها من جنس العبادة لا من غيرها، لأن صيام أول يوم في رمضان يستطيع أن يجمع بين العبادة المأمور بها في ذلك الوقت وغيرها من غير جنسها، كأن يصوم اليوم ويصلي المكتوبات ويخرج الزكاة ويأتي بالعمرة إلى آخره، فحينئذ قد يجمع بين عبادات متنوعة. لكن هل يستطيع أن يجمع بين عبادة نفسها ومن جنسها نفلا؟ الجواب لا. فحينئذ هذا يسمى الواجب الموسع، يجوز له بلا اضطرار كما قال الناظم، فجوزوا أي الأصوليون فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة، يعني من أجزاء الوقت، فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. ولذلك ذهب بعضهم أن الواجب الموسع في المعنى يرجع إلى الواجب المخير، في المعنى لو تأمل المتأمل الواجب الموسع فإذا به يشبه الواجب المخير. ما هو الواجب المخير؟ ما هو الواجب المخير؟ أن يؤمر بواحد مبهم في أشياء معينة، كالكفارة، كفارة اليمين 3 أشياء كلها الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الكفارة كفارة اليمين، الواجب منها واحد لا بعينه، فإن فعل الأول نقول امتثل الأمر وهو وجوب الكفارة، إن فعل الثاني دون الأول والثالث امتثل الأمر، إن فعل الثالث دون الأول والثاني امتثل الأمر، إذن هو مخير بين أشياء معدودة معينة جاء بها الشرع، هذا يسمى الواجب المخير. الواجب الموسع يشبهه في المعنى، لماذا؟ لأن المكلف مخير في أجزاء الوقت، الشرع قد حد له الوقت أولا وآخرا، له أجزاء، هذه الأجزاء كائنة بين الحدين، أنت أيها العبد مخير في إيقاع العبادة كصلاة الظهر مثلا في أول العبادة في أول الوقت، وتكون العبادة حينئذ أداء، وأن توقع العبادة في صلاة الظهر أيضا في أثناء الوقت، وتوصف العبادة بأنها الظهر أديت أداء على المصلى عليه، ولو فعلت أيضا في آخر الوقت على الصحيح أنها أيضا أداء. إذن هو مخير أو ليس مخيرا؟ مخير في أجزاء الوقت، ولكن أن تكون هذه الأجزاء المختارة بين الحدين اللذين حدهما الشرع، فلو فعل الصلاة في أول الوقت نقول امتثل الأمر، فلو أخر وترك إلى آخر الوقت عندما ترك في الأول أول الوقت هل يصدق عليه أنه تارك للواجب؟ نعم تارك للواجب. هل يذم؟ لا يذم. والواجب عندنا ما ذم شرعا تاركه، وهذا قد ترك واجبا ولم يتوجه إليه الذم، حينئذ خرج عن الحد، ونحن نريد إدخاله في الحد، نحن نريد إدخاله في الحد. نقول الذم لتارك الواجب الموسع من وجه دون وجه، لا نقول يتوجه الذم إليه مطلقا ولو ترك في أول الوقت ليفعل في آخره، ولا نقول لا يتوجه إليه الذم مطلقا ولو ترك في آخره، بل نقول يذم من وجه، وهو فيما إذا أخرج العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا. فلو أخرج صلاة الظهر عن وقتها المحدد لها أولا وآخرا هل يتوجه إليه الذم؟ نعم. هل ترك واجبا؟ نعم. لكن لو ترك صلاة الظهر في أول الوقت ليفعل تلك الصلاة في آخر الوقت نقول ليس تاركا ليس تاركا للواجب، أو نقول لا يذم، لا يذم. لماذا؟ لأنه لم يترك مطلقا، لم يترك مطلقا. والذي يتوجه إليه الذم بكونه تاركا للواجب هو من أخرج العبادة عن جميع الوقت المقدر لها شرعا، فحينئذ نقول الواجب الموسع يذم إذا ترك العبادة مطلقا وأخرجها عن وقتها المقدر لها شرعا، أما إذا ترك في أول الوقت ليفعل في آخره فهو تارك للواجب ولكنه لا يذم. إذن قوله ما ذم تاركه شرعا هذا أورد عليه الواجب الموسع، وأورد عليه الواجب الكفاية. إذا أردنا إدخال الواجب الموسع في حالة الذم نقول نضيف أو نضيف كلمة مطلقة، يعني من جميع الوجوه. الفرض الكفائي ضابطه ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله، ما طلب الشارع تحصيله، ما طلب الشارع أن يحصل يعني تحصيله دون اعتبار ذات من قد فعله. الأمر أو الخطاب المتعلق بفعل المكلف إما أن يكون متعلقا بعين المكلف بعينه، لابد أنت الموجه إليك الخطاب لتفعل هذا أو هذه العبادة، هذا يسمى فرض عين، يسمى فرض عين. لماذا؟ لأن المخاطب كل مكلف بعينه، كل مكلف بعينه. لا ينوب زيد عن العبادة عن عبادة عمرو، لماذا؟ لأن الصلاة موجهة أو فعلها أو إيقاعها موجه إلى زيد بعينه، فلا يقوم عمرو مقام زيد في أداء هذه العبادة، هذا يسمى الفرض فرض العين. فرض الكفائي أن يكون المطلوب تحصيل العبادة، هذا الفعل لابد أن يفعل ولكن بقطع النظر عن الفاعل، بقطع النظر عن الفاعل. فالمقصود في فرض العين هو الفاعل، والمقصود في فرض الكفاية هو الفعل، والفاعل تبع له، والفاعل تبع له، هذا يسمى فرض الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، بقطع النظر عن فاعله. مثل ماذا؟ صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية، فرض كفاية. إذا فعل البعض سقط عن الآخر، سقط عن الآخر، سقط الطلب والإثم معا. الساقط أمران، سقط الطلب وسقط الإثم، وهذا بناء على القول المرجح عند الجمهور أن المخاطب بفرض الكفاية هو الكل، كل المكلفين لا البعض المبهم، وهو على الكل رأى الجمهور، وهو على الكل يعني المخاطب به كل المكلفين أن يأتوا بهذه الصلاة، صلاة الجنازة. فإذا فعل البعض سقط الطلب عن الباقين وسقط الإثم عن الباقين، ولذلك سمي كفاية، لأن البعض يكفي في إسقاط الطلب والإثم. ولما كان البعض فيه الكفاية في إسقاط الإثم عن الآخرين، رأى بعض الأصوليين أنه أفضل من فرض العين، أنه أفضل من فرض العين. وهذه مسألة أصولية، أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ أيهما أفضل؟ ماذا ترون، فرض العين أم فرض الكفاية؟ من قال أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين وأجره أعظم، قال هذا الذي نصب نفسه للتلبس بهذه العبادة التي وجبت على الكل وقام هو فأسقط الإثم عن الأمة. وهذا يظهر فيما يكون كالفتوى والقضاء ونحوه، صلاة الجنازة ممكن هل يتعلق بمن علم، لكن الإفتاء إفتاء الناس والقضاء بين الناس، خصومات نحوها، هذا فرض كفاية. فإذا فعل بعضهم أسقط الإثم، إذا فعل أسقط الإثم عمن؟ عن نفسه فقط. قالوا إذن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هذا من جهة العقل أمر ظاهر، لكن من جهة الشرع لا، عناية الشرع بفروض الأعيان أكثر من عنايته بفروض الكفايات. ولذلك لا يقول قائل إن الصلوات المكتوبة أو عناية الشرع بصلاة الجنازة والإفتاء ونحو ذلك أكثر من عنايته بالصلوات المكتوبة والجمع والجماعة، هذا لا يمكن أن يقال به. إذن عرفنا فرض الكفاية وفرض العين. إذا قيل ما ذم تاركه، ما ذم شرعا تاركه، هل تارك فرض الكفاية يذم مطلقا؟ متى يتوجه إليه الذم ومتى لا يتوجه إليه الذم؟ إذا صلى زيد على الجنازة وعمر جالس، عمر هل يصدق عليه أنه تارك للواجب؟ هل يصدق، أنا لا أقول هل يذم، هل يصدق عليه أنه تارك للواجب؟ نعم هو تارك للواجب، لكن هل يذم؟ لا يذم. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يذم من بعض الوجوه دون بعض، يذم إذا ترك الجميع فعل العبادة. لو كل الناس لم يصلوا على الميت وقد علموا به أثم الكل وتوجه الذم إلى الكل، أما إذا فعل البعض وترك البعض نقول من فعل رفع الإثم والطلب والذم عن الآخرين، فحينئذ قوله مطلقا لإدخال فرض الكفاية أيضا، لإدخال فرض الكفاية أيضا. بقي الثالث هو الواجب المخير، نقول هذا هو القسم الثالث للواجب، لأن يعني الواجب ينقسم إلى أقسام ثلاثة باعتبار الفعل نفسه، هذا ينقسم إلى فرض، إلى معين ومخير، هذا باعتبار الفعل نفسه، نفس الفعل المكلف به. نقول الواجب منقسم إلى معين ومخير. معين أن يحدد الشرع المكلف به بشيء واحد لا يحتمل غيره، كالصلوات المكتوبات وشهر رمضان والحج والزكاة ونحو ذلك، هذه حددها الشارع ولم يخير العبد مثلا بين صلاة وصلاة، لا أوجب الكل، فهذا يسمى الواجب المعين. الواجب المعين يقابله الواجب المخير. الواجب المخير أن يخيره الشرع أو يأمره الشرع بواحد لا بعينه في أشياء محصورة معدودة، يعدد له أمور ثلاثة أو أربع ويأمره بواحد منها دون غيرها. الواجب هنا غير محدد، غير معين، مقابل المعين. هل يجب فعل الكل؟ فكفارته إطعام 10 مساكين، ثم قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل الواجب الكل الثلاث؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يجب عليه أن يفعل واحدا لا بعينه، يعبر عنه بعضهم بالقدر المشترك، القدر المشترك. ولذلك الصواب أن متعلق الخطاب في الواجب الموسع وفي الواجب المخير وفي الواجب الكفائي هو القدر المشترك. القدر المشترك هذا أمر اعتباري ذهني يوجد في بعض أفراده في الخارج، يوجد في بعض أفراده في الخارج، يعبر عنه البعض بأنه طلب للماهية من غير تعرض لوصف آخر، من غير تعرض لوصف آخر. لكن تسهيلا للعبارة أن يقال المأمور به واحدا لا بعينه، إذا قيل واحدا لا بعينه أين هو المأمور به؟ هذا لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان المأمور به مخير، وهذا التخيير هو طلب لماهية من واحد من الثلاث، وأنت أيها المكلف الذي تحدد هذا الواحد. واضح هذا؟ إذا ترك الأول ليفعل الثاني، تركه للأول هل يعتبر تاركا للواجب؟ نعم، نقول نعم. هل يذم؟ لا يذم. متى يتوجه الذم إليه؟ إذا ترك الكل، إذا ترك الكل نقول يذم مطلقا. إذا ترك البعض ليفعل الآخر نقول هذا تارك بالواجب ولكنه لا يذم، فحينئذ زيد في هذا الحد مطلقا ليشمل الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. وعليه نقول أقسام الواجب ثلاثة، يعني ينقسم الواجب باعتبار ذات الفعل نفسه بالنظر إلى الفعل إلى واجب معين وواجب مخير، وهو موجود وجائز وواقع عقلا وشرعا، وينقسم باعتبار الزمن، زمن أداء العبادة أو الواجب، إلى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ما يسع أكثر من العبادة بشرط أن يكون هذا الوقت مقدر من جهة الشرع، فيترك العبادة في أول الوقت ليفعلها في آخر الوقت. وهل يجب عليه أن يعزم ليفعل في آخر الوقت؟ الصواب لا، وإن قال به جمهور العلماء، لأن بعضهم يرى أنه يجب أن يأتي ببدل الترك إذا تركها في الأول في أول الوقت ليفعل في آخر الوقت. قالوا لا يجوز ترك الصلاة في أول وقتها إلا إذا أتى ببدل الصلاة، وهو العزم على فعلها في آخر الوقت. فالواجب أحد أمرين، إما الفعل وإما البدل. ما هو البدل؟ العزم، العزم، وهذا عليه الأكثر، أكثر الأصوليين والفقهاء أنه يجب إما الفعل أن يؤتى بالصلاة وإما ببدلها وهو العزم. لذلك السيوطي يقول في الكوكب جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، جميع هذا رد به تعريف الواجب الموسع، ومثل له بمثال جميع وقت الظهر يعني من أوله إلى آخره المحدد له من جهة الشرع، جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء يعني وقت أداء للعبادة، فإن فعلها في الأول فهو أداء، وإن فعلها في الأثناء فهو أداء، وفي الأخير فهو أداء. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. مثل فيها نزاع، وعليه يعني على هذا القول بأنها أداء، وعليه الأظهر يعني القول الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر. وعليه إذا قلنا فعل العبادة الصلاة الظهر مثلا في أول الوقت كفعلها في آخره، إذن نقول الأظهر لا يجب العزم، لا يجب العزم. لماذا؟ لأنه لو ترك الصلاة في أول الوقت لا يتوجه إليه الذنب، وإذا لم يتوجه إليه الذنب لم يكن عاصيا، لم يكن عاصيا. وظاهر السنة أيضا يدل على ذلك، وهو أن جبريل عليه السلام لما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت ثم نزل وصلى به في آخر الوقت قال ما بين الوقتين صلاة، هل عندما تأخر في اليوم الثاني قال له يجب عليك أن تعزم؟ هل يجب؟ لا، لا يجب. والدليل الذي دل على وجوب صلاة الظهر أوجب الصلاة وحدد الوقت أولا وآخرا، ولا يفهم من النص إلا وجوب الصلاة فقط. وهل يدل على وجوب العزم؟ نقول هذا يحتاج إلى دليل منفصل ولا دليل، فحينئذ نقول الصواب وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخرين، وقد عزي وجوبه للأكثرين. أكثر العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية على وجوب العزم، والصواب عدم الوجوب. هذا يسمى الواجب الموسع، الواجب الموسع. القسم الثالث أن ينقسم الواجب باعتبار الفاعل، إذا قسمناه باعتبار الفعل وقسمناه باعتبار الفاعل. باعتبار الفاعل انقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفاية. إن كان الخطاب متعلقا بكل فرد فرد، بكل عين بكل ذات، نقول هذا فرض عين. وإن كان متعلقا بالفعل الحاصل ببعض الفاعلين المخاطبين، فحينئذ نقول هذا فرض كفاية، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. وزعم الأستاذ فرض كفاية مهم نقصد ونظر عن فاعل مجرد، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، يعني فرض كفاية يفضل فرض العين للعلة السابقة، أن من فعل فرض الكفاية قد رفع الإثم عن الأمة كلها، ومن فعل فرض العين قد رفع الإثم عن نفسه فحسب، والثاني نفعه متعدي أو قاصر؟ من فعل فرض الكفاية قاصر أو متعدي؟ متعدي، متعدي. وفرض العين هذا قاصر، هذا قاصر. فحينئذ قالوا من تلبس بفرض الكفاية أفضل ممن تلبس بفرض العين. والصواب أن نقول إن الشارع قد اعتنى بفروض الأعيان أكثر من عنايته بفروض الكفاية، بفروض الكفاية. والصواب أن الخطاب متعلق بالكل، كل المكلفين، وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور. لا، المنصور الأول نقول، وهو أن الخطاب موجه لكل المكلفين، لكل المكلفين. لماذا؟ لأننا نقول قد رفع الإثم عن الأمة. كيف رفع الإثم؟ هذا يدل على أنهم، على أنهم قد ثبت أو لم تبرأ ذمتهم إلا بفعل البعض، لم تبرأ ذمة البعض الذين لم يفعلوا هذا الفرض كفائي إلا بفعل البعض، دليل على أن الخطاب موجه للكل، وإلا لم يصح أن نقول رفع الإثم عن الباقين. هذه ثلاثة أقسام للواجب. إذن أخذنا بهذا المسألة الأولى وهي حد الواجب، مسألة الثانية أقسام الواجب، وهذا الحد أولى ما يقال في الحدود، وهو الذي ذكره الفتوح في مختصر التحرير، وأيضا الطوفي في البلبل. زاد بعضهم قصدا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، قصدا هذا لمزيد. نعم، لإدخال أو إخراج؟ العكس. لو قيل ما ذم شرعا تاركه مطلقا، زيد من الناس ينتظر الصلاة فأذن فدخل الوقت فنام غير قاصد لترك العبادة، هذا يأثم أو لا يأثم؟ يذم أو لا يذم؟ لا يذم، لأنه لم يقصد المخالفة، لم يقصد الترك. هل ترك واجبا؟ ترك واجبا. الغافل الساهي الناسي النائي إذا توجه إليه الخطاب ثم ترك الواجب نقول هذا تارك للواجب، وهو داخل في الحد، وهو داخل في الحد. نريد إخراجه لئلا يذم، لئلا يتوجه إليه الذم، فقيل قصدا. إذا من ترك قصدا هو الذي يذم، أما من ترك غافلا فلا يذم. والأولى إسقاط هذا القيد. لماذا؟ لأنه ما تصدق على فعل المكلف. رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى إذا النائم غير مكلف. وهذا الواجب قسم من أقسام الأحكام الشرعية التكليفية، إذا لا يتعلق إلا بالمكلفين، والنائم غير مكلف، والنائم غير مكلف. المسألة الثالثة، هل الواجب والفرض مترادفان أم لا؟ إذا قيل هذا واجب هل نقول هو فرض؟ وإذا قيل هذا فرض هل نقول هو واجب؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع بين الأصوليين. جمهور الأصوليين على أن الفرض والواجب مترادفان، وهذا ينبني على المعنى اللغوي لكل كلمة من هاتين الكلمتين. الواجب عرفنا معناه في اللغة أنه يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثابت. أما الفرض فله عدة معان، عدة معان، يعني يطلق الفرض في اللغة ويراد به التقدير، يراد به التقدير. ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضته أي قدرته، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. الثاني أنه يأتي بمعنى التأثير، الفرض يأتي بمعنى التأثير. قال الجوهري الفرض الحز في الشيء، الحز في الشيء يعني التأثير في الشيء. الثالث الإلزام، يأتي الفرض لغة مرادا به الإلزام، ومنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي ألزمنا العمل بما فيها، سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها. الرابع يأتي الفرض لغة بمعنى العطية، يقال فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته، فرضت لزيد مبلغا معينا أي أعطيته. الخامس يأتي بمعنى الإنزال، ومنه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي وهو قول أكثر المفسرين إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن، هذا قول أكثر المفسرين. السادس يأتي بمعنى الإباحة، ما كان للنبي، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح الله له. هذه ستة معاني يأتي الفرض لغة لواحد منها، ليس للجميع وإنما يأتي مرادا واحدا منها، فهو في اللفظ مشترك لفظي والمعنى يختلف من سياق إلى سياق آخر. إذا عرفنا معنى الواجب لغة ومعنى الفرض لغة، ما العلاقة بين مفهوم الواجب ومفهوم الفرض؟ هل هنا قدر مشترك بينهما أو لا؟ هذا محل النزاع، هنا تحرير محل الخلاف في هذا الموضع. الأحناف يرون أن معنى الواجب مغاير ومماين في اللغة لمعنى الفرض، واضح؟ الأحناف يرون أن معنى الواجب مفهوم الواجب في اللغة مغاير تماما لمعنى الفرض لغة، والمصطلحات الشرعية تكون سائرة مسار المصطلحات أو المفهومات اللغوية، كما سبق الصواب والصحيح عند أهل السنة أن الحقائق الشرعية إنما هي حقائق لغوية زيد عليها بعض القيود، فحينئذ لا بد أن يكون المعنى اللغوي في أصله مرادا في المعنى الشرعي أو في الحقيقة الشرعية. فإذا كان الواجب له معنى لغة مغاير ومباين لمعنى الفرض لغة، فحينئذ لا بد أن يفرق في الشرع بين الفرض والواجب. ومن رأى أن بين مفهوم الواجب ومفهوم الفرض جمعا وفرقا، يعني هناك معنى يجتمع فيه الفرض والواجب، وهناك معاني يفترق الواجب عن الفرض والفرض عن الواجب، وهذا ما أخذ الجمهور أن الفرض والواجب يلتقيان في معنى الإلزام والحتم، وحينئذ لا بأس أن يكون في الاصطلاح أو في الحقيقة الشرعية الواجب مرادفا للفرض. هذا أهم ما تعرفه في هذه المسألة، وهو محل النزاع لما اختلف الأحناف عن جمهور الأصوليين، لأن الأحناف يرون أن الواجب والفرض متباينان، كل منهما له حكم مغاير للآخر. منزع هذا الخلاف وما أخذ هذا الخلاف هو المعنى اللغوي، هو المعنى اللغوي. يرى الأحناف أن معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض، فحينئذ ينبني على هذا التغاير وهذا التباين أن يكون الشرع قد غاير بينهما، لأن الأصل أن الحقيقة الشرعية مبناها على الحقيقة اللغوية، فإذا كان ثم تباين بين اللفظين لغة لابد أن يكون ثم تباين بين اللفظين صلاحا وشرعا. الجمهور يرون أن معنى الحتم والإلزام قد دل عليه لفظ الواجب وقد دل عليه لفظ الفرض، فحينئذ قالوا بالترادف بين الفرض والواجب. هذا مثلا من جهة النزاع اللفظي، لكن هل الشرع جاء بالترادف أو بالتباين؟ نقول هذا مسلك العلماء، نظر الأحناف إلى المسألة لغة ولم ينظروا إليها من جهة الشرع، فقالوا الفرض والواجب متغايران، والفرض والواجب ذو ترادف، ومال نعمان إلى التخالف. نعمان من؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ومال نعمان إلى التخالف، نقول مذهب أبي حنيفة والأحناف أتباعه أن ثم تغاير بين الواجب والفرض. ما وجه هذا التغاير؟ قالوا ننظر إلى الدليل الذي أخذ منه الحكم. بالطبع الفرض والواجب يشتركان معا في صدق حد كل منهما على الآخر، لكن لما كان طريق الواجب هو الظن خص به اسما وعلما، ولما كان طريق الفرض القطع خص به اسما وعلما، فقالوا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ننظر إلى طريقه، لا نحكم عليه مطلقا بأنه واجب ولا نحكم عليه بأنه فرض، وإنما ننظر إلى طريقه، لأن الشرع قد فرق بين الحكم القطعي الذي يفيد اليقين وبين الحكم الظني الذي يفيد الظن الراجح، ورتب على الأول من الأحكام ما لم يرتب على الثاني، فحينئذ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما إن ثبت بدليل ظني فهو الواجب، وإن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض. إذن المأخذ من أي شيء؟ النظر هنا لأي شيء؟ للطريق، للطريق. وهذا هو المشهور، أن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبعضهم فرق بين الفرض والواجب أن الفرض ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا كما نص عليه ابن قدامة في الروضة، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، هذه فروض، وأركان الحج، الصلاة فيها فروض التي يعبر عنها بالأركان، وفيها واجبات، فيها واجبات وفيها أركان، ما الفرق بينهما؟ نقول الركن والفرض لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، فلابد من لابد من الإتيان به، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله. أما الواجب في الصلاة يجبر بالسجود إن تركه سهوا، فإن تركه عمدا الحكم حكم الفرض. كذلك أركان الحج وواجبات الحج، أركان الحج، فروض الحج، هذه لا تصلح ولا يتسامح فيها لا عمدا ولا سهوا. وأما واجبات الحج هذه تجبر بدم عند الجمهور، تجبر بدم عند الجمهور، يعني إذا ترك الواجب ولو عمدا نقول نسكه تام، حجه صحيح، ولكن يجبره بدم خلفا وبدلا لهذا الواجب. إذن الفرق بين الواجب والفرض على رواية عند الإمام أحمد هو ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، ما يتسامح في تركه سهوا فهو الواجب. والقول الثالث في الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض ما لزم بالسنة، ما لزم بالقرآن، الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما لزم بالسنة، يعني ما كان دليله وهو طلب جازم، ما كان دليله وهو طلب فعل جازم، دليله الكتاب القرآن فهو فرض، وما كان دليله السنة فهو واجب. لكن المشهور هو الأول، أن الفرق بين الفرض والواجب هو من جهة الدليل القطعي والدليل الظني. الجمهور قالوا لا، استوى حد الواجب والفرض. إذا قيل ما حقيقة الواجب تقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وإذا قيل لك ما حد الفرض تقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا، إذن استوى حدهما. ولذلك علل بذلك ابن قدامة في الروضة فقال لاستواء حدهما، فلما استويا في الحد نقول الحد هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، الإنسان له أفراد، والأفراد هذه تتفاوت قوة وضعف، تتفاوت في القوة والضعف. إذا أريد الحد هل ينظر إلى القدر المشترك بين الأفراد أو ينظر إلى الفرد باعتبار قوته وضعفه؟ القدر المشترك. فحينئذ كون الدليل القطعي يفيد حكما أقوى من الدليل الظني لا أثر له في الحد، لا أثر له في الحد، بدليل أن المندوب، ما حقيقة المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه باللازم على ما يذكره. المندوب هل كله دليله ظني؟ الجواب لا. هل كله دليله قطعي؟ الجواب لا. إذن بعضه ثبت حكمه وهو ندب بالمتواتر كالقرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع الصريح المنقول تواترا، وبعضه ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الأحاد عندهم. هل التفاوت في ثبوت طريق الندب مقتض لتغاير التسمية؟ الجواب لا، هو ندب الندب سواء ثبت بطريق متواتر أو ثبت بدليل قطعي، وهو ندب أيضا إذا ثبت بدليل ظني. إذن تفاوتت الأحكام في نفسها أم لم تتفاوت؟ تفاوتت الأحكام، لأن الندب الثابت بالدليل القطعي ليس هو في قوة الندب الثابت بدليل ظني، لكن النظر إلى الدليل المثبت للحكم الذي هو الندب، النظر إلى الدليل قوة وضعفا لا يلزم منه أن تختلف الأسماء. كذلك ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يختلف في نفسه قوة وضعفا وبعضه أقوى من بعض لا يستلزم منه أن تختلف الأسماء، لأن النظر إلى الحقيقة نفسها، فلما استويا حدا نقول لا يفرق بينهما في التسمية باعتبار الطريق المثبت للحكم قطعا وظنا، كما أن الندب لا يفرق في التسمية لاختلاف طريقه قطعا وظنا، أليس كذلك؟ نقول بلى. إذن نقول الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا؟ نقول فيهما خلاف، أو في المسألة خلاف. الجمهور على الترادف، الجمهور على الترادف، وذهب الأحناف إلى التفرقة بين الفرض والواجب على ما ذكر، والأصح والمرجح قول الجمهور، لأنه قول الجمهور لا، وإنما لكونه موافقا للصواب. جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث قال مما افترضته، مما، ما هذه؟ إيش موصولية؟ وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم. وقلنا حقيقة الفرض هو عين حقيقة الواجب لاستواء حدهما. مما افترضته، مما، هذا أفضل أو أحب ما تقرب العبد به إلى الله عز وجل. افترضته، هذه التسمية أطلقت التسمية على كل ما ثبت في الشرع، سواء كان دليله قطعيا أو ظنيا بدليل مقابلته بما بعده. كما قلت لكم بالأمس، قد يشكل عليك اللفظ تنظر إلى السياق والسباق. هنا قابل الافتراض بماذا؟ بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن لو قلنا على رأي بالتقسيم الثنائي الفرض والواجب لصار الفرض يقابله النافلة. أين الواجب؟ مع الفرض على قول من؟ على قول الجمهور، هذا الذي أريد بيانه، أن قوله مما افترضته هذا دليل شرعي على أن كل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى فرضا، لقطع النظر عن كونه ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني لعموم قوله ما، ومقابلته بالنوافل دل على أنه شامل للواجب. فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض أي أوجب، أي أوجب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. الحديث فرض صدقة الفطر عند الأحناف فرض أم واجب؟ واجب، واجب. ابن عمر قل فرض، نأخذ بقول من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن لا فرق عند الصحابي بين فرض وواجب. إن كان هذا هو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان فهم الصحابي وعن الواجب عبر عنه بالفرض فهو حجة، فهم الصحابي في مثل هذه المواضع حجة، فحينئذ نقول الفرض والواجب سيان يستويان حدا، وقد يختلف في الحكم باعتبار شيء آخر، لأنه إذا كان ثابتا قطعيا متواترا من أنكره يختلف حكمه عمن أنكر ما كان دليله ظنيا، فما يترتب على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني من الأحكام لا يؤثر في الأسماء، لا يؤثر في الأسماء. والفرض والواجب ذو ترادف وما لنعمل إلى التخالف، وهو من ذكاء عام مطلقة، والفرض والواجب قد توافق. هذا قول السيوطي وهو شافعي تبع لابن السبكي، وهذا قول المالكي، والحنابل أيضا نصوا في مختصر التحرير وغيره على أن الفرض والواجب مترادفان. إذا قلنا بالترادف، إذا قلنا بالترادف نقول يستوي ما ثبت حكمه بدليل قطعي ودليل ظني. هل يلزم من هذا أن الواجبات كلها في الشريعة على مرتبة واحدة، وأن الثواب المترتب على فعل الواجب مستو مع غيره؟ هذا فيه نزاع عند أرباب هذا القول. والصحيح أن الواجبات تتفاوت، وإذا تفاوتت الواجبات تفاوت الثواب، تفاوت الثواب، وهذا هو الأصح، ولا يمكن هذا إنكاره، لأن الواجبات بعضها متفق عليه مجمع عليه، ولذلك الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيه. الواجب الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ليس كالواجب الذي ثبت بخبر واحد مثلا، وإن كان كلها مقبول ومعمول به، لكن من جهة القبول والنفس والاطمئنان يختلف، وحينئذ يختلف الثواب على حسب مرتبة الواجب، على حسب مرتبة الواجب. إذن نقول الواجب والفرض مترادف، هذه المسألة الثالثة. ثم المسألة الرابعة والأخيرة صيغ الفرض والواجب، يعني متى نأخذ أن هذا واجب وفرض، متى نحكم على الحكم بأنه فرض أو واجب. نقول صياغه عديدة، منها وجب، إذا صرح الشرع وجب نقول هذا واجب، هذا واجب، وفرض كما قال الصحابي فرض رسول الله، نقول هذا واجب وفرض للتصريح به، وجب وفرض، وواجب وفرض، حتم إذا عبر عنه بأنه حتم نقول هذا دل على معنى الوجوب، كان على ربك حتما مقضية، كان على ربك حتما مقضية، يعني واجب. قال أي واجب الوقوع بوعده الصادق، واجب الوقوع بوعده الصادق. الله عز وجل هل يجب عليه شيء؟ ها؟ قيل لا يمكن أن يعبر بهذا التعبير، نقول يجب على الله أو يحرم على الله، هذه مسألة فيها نزاع، هل يجب على الله شيء أو نقول هل يحرم على الله شيء، هذا التعبير فيه نوع من شدة ونحو ذلك. لكن نقول الصواب في هذه المسألة ومسألة نزاع أن ما أوجبه الله على نفسه لا بأس أن يعبر المعبر فيقول أوجبه الله على نفسه، هذا واجب على الله، باعتبار من؟ باعتبار أن الذي أوجبه هو الله. كتب ربكم على نفسه أرواح، كتب هذا من ألفاظ الوجوب، كتب عليكم الصيام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرام أقول حرام، إذا ما أوجبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا بأس أن يقول هذا حرام على الله أو واجب على الله. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، والحق هذا من ألفاظ الدال على الوجوب، حق الله على العباد. ومنه الحديث إن صح وفي نزاع أسألك بحق السائلين، إن صح الحديث فيحمل على هذا أنه أسألك بحق السائلين، ما هو حق السائلين؟ الإجابة، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، والإجابة صفة من صفات الله، فحينئذ كان السؤال بصفة من صفات الله. إذن كان على ربك حتما مقضيا أي واجب الوقوع بوعده الصادق، فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم. قال في المصباح حتم عليه الأمر حتما من باب ضربه أوجبه جزما، وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه. الرابع أن يقال لازم، هذا الأمر لازم يعني واجب وفرض، وهو من اللزوم، وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء، ف فيقال للواجب لازم وملزوم به، كما في حديث الصدقة: ومن لزمته بنت مخاض. لزمته يعني وجبت عليه، ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون. الخامس: إطلاق الوعيد: لئن أشركت ليحبطن عملك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ترتب الوعيد كما ذكرنا فيما سبق أنه خاصة من خواص الواجب والترك بالعقاب، فإذا رتب الوعيد على ترك فعل دل على وجوبه. كتب عليك، مادة الكتب هذه تدل على الوجوب. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، هذه تدل على الوجوب، كلها نص في الوجوب. إن كان الشارع عن العبادة ببعض أجزائها دل على فرضيته، كما نص في مختصر التحرير. إذا عبر الشارع عن الجزء بلفظ الكل، كقول تعالى: وقرآن الفجر. قرآن الفجر ما المقصود هنا؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر، القرآن، القراءة هنا جزء من أجزاء الصلاة. التعبير بالصلاة عن الجزء دل على أن هذا الجزء واجب في الصلاة، واجب في الصلاة. إذا وقرآن الفجر، نقول كان هنا عن بعض العبادة، البعض هذا لا ندري ما حكمه، لا ندري ما حكمه، نقول حكمه الوجوب. لماذا؟ لأن العرب لا تكن عن الأخص بالأعم إلا بما كان ملازما له لا ينفك عنه، هذا هو الأصل. فإذا كن عن بعض العبادة بجميعها بكلها بلفظها، نقول دل على فرضيته. محلقين رؤوسكم ومقصرين عن الدخول إلى مكة، عبر عن الإحرام بالنسك بماذا؟ بالحلق والتقصير، فدل على فرضيته، فدل على فرضيته. بل بعضهم يعمم فيجعله ركنا في العبادة، فيجعله ركنا في العبادة. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن الجزء، جزء العبادة بكلها، إلا إذا كان الجزء فواته مضيعا للكل. وبهذا الدليل أو بهذا الضابط جعله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، لأن القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة سأل بعض الصحابة عمن مات قبل التحويل، فنزلت الآية وفيها: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بإيمانكم هنا؟ الصلاة. كان عن بعض الإيمان الذي هو جزء من أجزاء الإيمان بالصلاة، فدل على أن فوات الصلاة مفوت للإيمان، وهذا دليل على أن العمل الظاهر ليس داخلا، ركن في الإيمان، ركن في الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبهذا كان السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. قال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعمل. ولذلك إجماع السلف على أن جنس العمل ركن، ولا نقول شرط صحة، نقول ركن في مسمى الإيمان، فواته مؤد إلى فوات الإيمان. وهل هذا الجنس محدد أم لا؟ من كفر تارك الصلاة حدده، قال: من ترك الصلاة فهو مفوت لجنس الإيمان، بالأدلة التي وردت في الكتاب والسنة. من لم يحدد هنا يحتاج إلى تعيين لجنس الإيمان. وبهذا نكون قد انتهينا من الواجب، ونأتي على الندل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.